الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، وما زال الكلام موصولا حول ما يتعلق بأمور النكاح. باب في وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج. ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء. وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة، لكل منها اسم خاص. وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بها، ولوجوب إجابة الدعوة إليها. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبرهم أنه تزوج، قال: أولم ولو بشاء. متفق عليه. وأولم صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث. ووقت إقامة وليمة العرس موسع، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس. ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء أنه لا ينقص عن شاة، والأولى الزيادة عليها لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. هذا مع تيسر ذلك، وإلا فبحسب المقدرة. وقد أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بحيث، وهو الدقيق والسمن والأقط، يخلط بعضه ببعض، ووضعه على مطع صغير، فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة. ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكسير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها، فهذا مما تنهى عنه الشريعة ولا تستسيغه العقول السليمة، ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة، إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات. وقد تقام هذه الولائم في الفنادق، ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما يخشى من عواقبه الوخيمة. وقد يتخلد تلك الحفلات أغاني ومزامير، ويجلب لها المطربون الفسق والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين. وتهدر في هذه الحفلات وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة، بل على سبيل الفساد والإفساد. فليتق الله من يعملون هذه الأعمال وليخشوا من عقوبتي. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: وكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والآيات في هذا كثيرة معلومة. ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العاد فعله أو لتفريح أهله، ويعذر إن عاد. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما. الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذي يجب هجرهم. الشرط الرابع أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بأن لا تكون الدعوة عامة. الشرط الخامس ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغاني ومزامير ومطربين كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت. فإذا توفرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. طب هنا قوله ومن لا يجب، ومن لا يجب أي مع حصول الشروط المتقدمة، فإذا وجد شرط من هذه الشروط لم يتحقق وامتنعت من الذهاب فأنت معذور وليس عليك مؤاخذة. ويسن إعلان النكاح أي إظهاره وإشاعته لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح رواه ابن ماجه. ويسن الضرب على الدف عليه بالدف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسن. اكتب عندك والضرب يكون للنساء وليس للرجال. باب في عشرة النساء. يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة، فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر. هذا الباب يا أخوانا نأمل إن شاء الله أن يكون له حظ في سلوكنا، لأن فعلا اتضح أن كثير من طلاب العلم واللفظ فيه كثير من التساهل يقصرون في حق نسائهم، وهذا الأمر يجب أن نراعيه، لأن هذا في حد ذاته هدم للدعوة، فكن على حذر من هذا غاية الحذر. والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام، لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومن، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولاحظ هنا أن الله عز وجل بدأ بحق المرأة قبل حق الرجل، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ولم يقل ولكم مثل الذي عليكم، لا قال ولهن، بدأ بحق النساء قبل حق الرجال، خد بالك من دي كويس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله، وقال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويسن لكل من الزوجين، هنا كلمة يسن مش معنى من السنن باصطلاح الفقهاء، ولكن هذا من الواجبات على وجه الإجمال. ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذى، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، إلى قوله والصاحب بالجم، قيل هو كل واحد من الزوجين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة ربما رزق منا ولد فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنا، يفرك يعني يبغض أو يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ويحرم مطلق كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله، وإذا تم العبد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها إذا طلب الزوج تسليمها في بيته، إلا إذا شرطت عليه في العقد بقاءها في دارها أو بلدها. وللزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، لكن غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد، فلا يجوز السفر إلى هذه البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين والأخلاق. ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد. ومما تعرف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المطرفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه، وهو في الواقع شهر السم، لأنه شهر محرم يؤدي إلى شرور كثيرة من خلع الحجاب والتزيب زي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة اللهو حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم، فإن هذا السفر حرام شديد التحريم، يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه، ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزواج المستهتر، لأنها أمانة في أعناقهم، ولو رضيت هي به فإنها قاصرة النظر لنفسها، وما جعل الولي فيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك. ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها، وهذا من المعاشرة بالمعروف، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ظاهر الآية أنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته إذا انقطع دم الحيض إلا بعد أن تغتسل، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخ وأخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر، ومنعها من كل ما له رائحة كريهة، لأن ذلك ينفره عنها، ويجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب كالصلوات الخمس، فلو امتنعت عن أدائها ألزمها بذلك وأدبها، فإن صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها، وكذا عليه إجبارها على ترك المحرمات واجتنابها، لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعى عليه، ومسؤول عن رعيته خصوصا وأنها تربي أولادهم وترأس أسرته، فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا تصرفاتهن، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من 4 ليال إن طلبت منه ذلك، يعني كل أربع ليال يكون عندها ليلة، حتى ولو لم يكن متزوجا بأثلاث غيره. ماشي. يلزم أن يبيت الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من 4 ليالي. حرة يعني ليست أمة، ليست أمة. استريح شيخ سالم، الأمر فيه ساعة إن شاء الله يبريك لك. القول هذا إخواني استله الشيخ الفوزان من نصوص الشريعة، ومن جملتها ما حدث بين عمر بن الخطاب وكعب بن صور. كان في حضرة عمر فجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وأثنت على زوجها ثناء طيبة، فشكرها عمر ثم سكتت المرأة ثم انصرفت. فقال كعب بن صور: يا أمير المؤمنين، شكت زوجها وبالغت في الشكوى. قال: كيف؟ قال: تقول صواما قواما إلى غير ذلك، تشكو من قلة مبيته عنده. فقال عمر لكعب: لقد فطنت لما لم أفطن إليه، اذهب فأنت قاضي واقض بينهم. فذهب كعب بن صور واستدعى الزوج فسأله، فعلم أن الرجل صوام النهار قوام الليل، فقال له: لا. سنفترض أن عندك أربع من النسوة، فأنت ملزم أن تبيت عند هذه المرأة كل أربع ليالي ليلة، يعني ثلاث أيام تقوم وتصوم كما تشاء، أما الرابعة تكون إيه؟ تكون عندها ولو لم يطعها. واضح يا أخوانا؟ ولو لم يطعها. لذلك مسألة الوط اختلف فيها أهل العلم على أساس أن الزوج يستطيع الوط ويتأبى، فالراجح من أقوال أهل العلم ألزموه في كل طهر مرة ولا يتجاوز ذلك إلا إذا كان من أصحاب الإيه؟ الأعذار. إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. وضحت كده تمام؟ طيب نعم. كعب ابن صور، ابن صور بالسين، انطلبت منه ذلك لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها من النساء ثلاث مثلها، ولأن كعب بن صور صاب ابن صور قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر، ولم يمكن هذا رأي بعض الفقهاء، وهذا دليله وتعليله. لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ الإسلام نظر، حيث يرى أن التزويج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بوحدة فقط يكون حل الانفراد كحل الاجتماع، والله أعلم. يرى أن التزوج ويلزم الزوج الوط إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن الله تعالى قدر ذلك أربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره. واختار شيخ الإسلام وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يجره عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة. وإذا سافر الزوج فوق نصف سنة، يعني كم شهر؟ وطلبت الزوجة قدومه لزمه ذلك، وإلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقتر على القدوم. فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه وطلبت الزوجة التفريق بينهم، فرق بينهم الحاكم بعد مراسلته، لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه. وقال الشيخ تقي الدين: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة وأولى. يعني إيه؟ لو أن الرجل اعتراه مرض حال بينه وبين الوطء وعجز عن ذلك، والزوجة انتبهوا لي كويس بطبيعتها وجبلتها لا تستغنى عن الوطء، وفي بقائها معه بغير وطء لها منه يؤدي إلى فساد خلقها وفساد دينها، هي لا تصبر على ذلك. ففي هذه الحالة لها أن تطلب الطلاق وتفترق عنه بسبب هذا الأمر، ولا حرج في ذلك أبدا. ومن اتهمها بشيء من العيب فهو أولى، لأن سلامة الدين مقدمة على كل شيء، وهذا أمر جبل عليه البشر. لذلك تجد بعض الناس يبغض هذا الأمر وبعض الناس يهواه، وكذلك النساء، فلابد أن نراعي هذا. ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره. فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين وما يجري بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل، بل وصل الأمر أشد من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يفعل ذلك بحمار لقي حمار على الطريق فنزع عليه، وهذا تشبيه فيه تشديد من الوعيد ومن التهديد. وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حالة ضرورية، فلا يتركها تذهب حيث شاءت، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم، وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها لها في بيته إلا إذا خاف منهما ضررا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها، فله منعهما حينئذ من زيارتها. طبعا القضايا دي قضايا عينيه وخبلك، يعني ما حد يقول لك والله انا منعت ابو مراتي بيخش لي بيت ليه بيعمل مشاكل، ما تقولش بقى يجوز، لازم تعرف التفصيل ايه. وهو اصلا يجب عليه الا يمنعه من زياره ابنته او يمنعه من زياره اخته الا اذا استفتى عالم، والعالم لا يفتي في هذه الامور يا اخوانا الا بالتصور الكامل، لان ده خروج عن الاصل وهو وجوب صله الرحم. فانت لما تقول بتمنحها من الذهاب الى امها ده كده قطعت الرحم. طب يا عم بمنحها عشان كيت وكيت 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 كيت وكيت وكيت ديت يعلمها العالم يقوم يفتيك، اما انك تقدم بنفسك على هذا الامر هذا لا يحل لك. وله منعها من تاجير نفسها والتحاقها بالوظائف لانه يقوم بكفايتها، ولان ذلك يفوت عليه حقه عليه ويعطل تربيتها لاولادها ويعرضها للخطر الخلقي، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الحياء والاحتشام وكثر فيه دعاة السوء والإجرام، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات العمل، وربما تحصل الخلوة المحرمة، فالخطر شديد والابتعاد عنه واجب أكيد. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، من غيره يعني هي كانت حامل ثم طلقت ثم وضعت، واخد بالك، فبانت من زوجها الأول بوضع الحمل فتزوجها هذا الرجل، واخد بالك. طيب له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، يبقى برضو تقدر بقدرها. واخد بالك يا أخوانا ليه؟ لأن في الحالة دي الابن اللي ولدته لن يكون في كفالتها ولا في حضانتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أنت أحق به ما لم تنكح، يبقى نكحت انتقلت حضانتها لأبنائها منها إلى أمها، وتبارك أخوانا يبقى هنا ما فيش حضانة، يبقى في هذه الحالة للزوج أن يسمح لها من باب الرحمة إلى غير ذلك. ولا يلزم الزوج طاعة أبويها إذا طلب منها فراق زوجها، ولا طاعتهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن عمه حسين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أذات زوج أنت؟ قالت نعم، قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهما في القسم بتوزيع الزمن بينهن، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى فلا تميل كل الميل فتضروها كالمعلقة، وتمييزه لبعضهن بعض ميل يدع الأخرى كالمعلقة. وعماد القسم الليل والمبيت، هو ده الأصل. يبقى النهاردة ما حدش يتكلم فيه، لما أنا عندي شغلي، ويسعى في العمل وفي طلب العلم وفي الرزق لغير ذلك، لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزل ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه، فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون النهار في حقيقة الليل في حق غيره، ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة، لأن القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها ولو لم يطأ. وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم إلا بالقرعة أو برضهن أو برضهن بذلك، لأن البداء بها دون غيرها تفضيل له، والتسوية بينهن واجبة. وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضهن أو برضاهن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معهم. باب ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها، وهذا باب في غاية الأهمية، لأن بعض إخواننا بيتساهل في هذا الأمر ويمنعها من الإنفاق، وطبعا المسألة مش هينة خالص، لأن يكون إن الزوجة في بيتك وتقوم على شؤونك وتمنعها من النفقة وما يلزم حتى تذهب وتستدين من غيرك لتقوم على شؤون البيت، هذا مخالفة شرعية وكبيرة، وهو المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. المرأة إذا سافرت بلا إذن زوجها أو سافرت بإذنه لحاجتها الخاصة بها فإنه يسقط حقها عليه من قسم ونفقة، لأنها إذا كان سفرها بغير إذنه فهي عاصية كالناشز، وإن كان سفرها بإذنه لحاجتها الخاصة فقد تعذر على زوجها الاستمتاع بها لسبب من جهتها، ومن ذلك أنه لو أرادها أن تسافر معه فأبت ذلك فلا نفقة لها لأنها عاصية بذلك. ومن ذلك أنها إن امتنعت من المبيت معه في فراشه سقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضا، لأنها بذلك تكون عاصية كالناشز. ويحرم على الزوج أن يدخل على زوجه من زوجته في ليلة ليست لها إلا لضرورة، وكذا في نهارها إلا لحد. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن الزوج أو وهبته للزوج فجعله لزوجة أخرى جاز ذلك. نعم ورد لأن الحق في ذلك لهم، وقد رضي بتلك الهبة، وقد وهبت سودة قسمها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومين، وإذا رجعت الواهبة وطالبت بقسمها قسم لها الزوج في المستقبل. كلمة في المستقبل يعني إيه؟ لا ما يعوضهاش على اللي فات، مفهوم ولا لا؟ يعني تقول له لا ده انا اقسم لي من جديد والايام اللي فاتت عوضها لي، لا لانها كان باذنها تماما. كان يخرج في سفر طويل ويقرع بين نسائه فتخرج واحده منهن معه ثم يعود بعد ذلك، هو لما سافر كانت معه يبيت معها ليلا، كل ليله يبيت معها، فلما رجع من السفر مثلا طال السفر شهر شهرين ثلاثه، هل يا ترى بعد رجوع يلزم أن يعود الزوجة التي لم يسافر معها الأيام؟ الجواب لا يلزم. واضح يا أخوانا؟ لا ها؟ بعد أن أقرأ بينهم
كانت عند أهلها أسبوع بمزاجها زيارة
خلاص انتهى،
جات بخش لها اللي تدفع حاجة دي؟
لا خلاص تخلص، لا ما فيش تعويض. ماشي. ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته، لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة هي المرأة تكون عند الرجل، انتبهوا تفسيره، لا يستكثر منها فيريد طلاقها. كلمة لا يستكثر منها أي لا يريد منها شيئا، لا من خدمة ولا من استمتاع، خلاص زهد فيها فيريد طلاقها. تقول أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسم. أمال أنت قاعدة ليه؟ حتى أكون ذات زوج ولست مطلقة. انتبهوا، كثير من النساء يريدن ذلك. ولكن هنا افترض مسألة، هب أن هذا الرجل فيه وفيه وفيه من الفحول والرجولة وكثرة المال ويريد أن يتزوج برابعة غير هذه فله أن يطلقها. وضحت؟ ها؟ ماشي. وسود حين أسنت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يومي لعائشة ومن تزوج بكرا ومعهم غيرها أقام عندها سبعا، عندها عند من؟ طيب، ثم دار على نسائه بعد السبع ولا يحتسب عليها تلك السبع، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاث، ثم دار على نسائه ولا يحتسب عليها تلك الثلاث، لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، وقضى مثلهن للبواقي من ضراتها، ثم بعد ذلك يبتدئ القسم عليهن ليلة النيل. وذلك لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاث أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. واضحة؟ طيب. ومما يتعلق بهذا الموضوع مبحث النشوز، وهو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له، مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. ويحرم على الزوجة فعل ذلك من غير مبرر، فإذا ظهر للزوج من زوجته شيء من علامات النشوز كألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تتساقط إذا طلبها، فإنه عند ذلك يعظها ويخوفها بالله ويذكرها بحقه عليها وما عليها من الإثم إذا خالفته. فإن أصرت على النشوز بعد الوعظ فإنه يهجرها في المضجع بأن يترك مضاجعتها ولا يكلمها مدة ثلاثة أيام. فإن أصرت بعد الهجر فإنه يضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد، لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإصلاح بينهما، فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهم، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وعليهما أن ينوي الإصلاح، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكمان يفعلان الأصلح. نعم.
يريد إصلاح عائدين على الإصلاح.
نعم.
نعم. يريد إصلاح يوفق الله
الآية أولها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تاني كده: وإن خفتم إن يريدا. طيب، ذكر الشقاق نسب. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما هما مين؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاح. القاعدة اللغوية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا إذا احتفت به قرينة تدل على غير ذلك، فهنا ذكر الشقاق بالتثنية وذكر إرادة الصلح بالتثنية، وعند الحكمين ذكرهما بالإفراد، مظبوط؟ فيعود إرادة الإصلاح على الزوجين وليس على الحكمين. فهمت؟ الحمد لله. وإذا ادعى كل من الزوجين ظلم الآخر له وتعذر الإصلاح بينهما، فإن الحاكم يبعث حكمين عدلين من أهلهما، لأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وعليهما أن ينوي الإصلاح، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. والحكمان يفعلان الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو بدون عوض، ومن تهيا إليه عمل به حلا للإشكال والله أعلم. كم يبقى على العشاء يا أخوانا؟ طبعا الأبناء ما لم يبلغوا الحلم فهم في حضانة الأم ما لم تنكح. لو بلغوا الحلم يخير، والله عز وجل أعلى وأعلم.